إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذه الدورة في 10 دروس بإذن الله تعالى شرح كتاب الزكاة من كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى. وهذا الباب، باب الزكاة، يخفى على كثير من طلبة العلم ويخفى على كثير من الناس، وخصوصا ما يتعلق بالمسائل المعاصرة وربطها بواقع الناس. ولأن الزكاة ربما لا يحتاج كثير من الناس إلى كثير من أحكامها، يحصل فيها الإهمال في طلب العلم ودراستها ومعرفتها. ولذلك فإني أنبه وأؤكد إلى أن هذا ركن من أركان الشريعة وأركان الإسلام، وقد ثبت لدي أن كثيرا من الصالحين يترك أحكاما، يترك الزكاة بسبب الجهل. لا أقول هذا في أدغال أفريقيا ولا في أوروبا أو في أمريكا، لا، هنا في المملكة يتركون الزكاة بسبب الجهل بالحكم الشرعي. فأنا أعرف مثلا رجلا سألني مرة وعنده نخل في بيته وفي استراحته، وهذا النخل بلغ نصابا، وهو يوزع على الناس ويعطي الأقارب ويعطي من أتى، لكن لم يخرج زكاته، وترك ركن من أركان الإسلام بسبب الجهل. أحيانا يكون شاب في المرحلة المتوسطة أو فتاة ولا تخرج زكاة مالها، وهي عندها مال، إما ذهب أو عنده مال يحفظه في حصالته ويجمعه، يقول لي أشتري به جهازا، ثم يبلغ نصابا ويحول عليه الحول ولا يخرج زكاته، وقد ترك ركنا من أركان الإسلام. ولذلك يا إخوة، تعلم ومعرفة أحكام الزكاة هو من المهمات، فهو متعلق بركن من أركان الشريعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم إذا توافرت الشروط، لقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقرنها الله دائما مع الزكاة. وحديث ابن عمر أيضا في الصحيحين المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة. ثم قال المؤلف: واجبة على كل مسلم حر. وهنا قيد يخرج غير الحر، العبد المملوك، فالمملوك لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك، المملوك لا يملك، فهو أساسا وما عليه من مال من لباس وغير ذلك، أو امرأة وما عليها من ذهب، هي مملوكة لسيدها. إلا إذا كان هذا المملوك مكاتبا، فالمكاتب وهو الذي يريد أن يفتدي نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده، فهذا استثنى الشرع له أن يتملك ويدخل السوق ويبيع ويشتري حتى يكتسب المال، ثم يفتدي نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده. فهذا اختلف فيه أهل العلم، هل تجب فيه الزكاة، تجب عليه الزكاة أو لا. والراجح والأقرب أنه تجب عليه الزكاة إذا توافرت بقية الشروط من تمام الملك وبلوغ النصاب وحولان الحول. ثم قال المؤلف: على كل مسلم حر ملك نصابا، ملك نصاب، هناك حد للمال إذا بلغ وجبت فيه الزكاة، أقل ما تجب فيه الزكاة، هذا الحد هو النصاب، بلغ هذا الحد، بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. رجل عنده 100 ريال ما تجب فيها الزكاة غالبا، لكن رجل عنده 10,000 ريال تجب في ماله الزكاة لأنها بلغت نصابا وتجاوزت. والأدلة على وجوب الزكاة أو على شرطية ملك النصاب كثيرة، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأوقية هو مقدار من الفضة ويساوي 100 درهم، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. الذود يطلق على المجموعة من الإبل من 3 إلى 10، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قيدها 5، 4 ما تجب فيها الزكاة من سائمة الإبل، 5 تجب فيها الزكاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا بالنسبة للحبوب والثمار. الوسق كما سيأتينا 60 صاعا، والأوقية 40 درهما، والدراهم عادة تكون من الفضة إذا أطلقت، فإذا بلغت 100 درهم وجبت فيها الزكاة، وهي تساوي الآن 595 جرام من الفضة تقريبا. وهناك دراسة أخرى كما ستأتي إن شاء الله تعالى إذا بلغت 460 جرام فضة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ملكا تاما، ملك نصابا. كلمة ملك نحن لم نتعرض لها، لكن تعرضنا للنصاب، ثم قال ملكا تاما. فهنا يعني من أهل العلم من يقسمه إلى شرطين، ومنهم من يجعل الشرط واحد. فقوله ملكا تاما شرط يخرج غير المملوك، ويخرج أيضا المملوك ملكا ناقصا. فغير المملوك مثل مال بيت المال، بيت مال المسلمين، المال العام، هذا غير مملوك لأشخاص ما تجب فيه الزكاة. أموال الجمعيات الخيرية عندهم زكوات، عندهم صدقات، عندهم تبرعات، ما تجب فيها الزكاة لأنها غير مملوكة لأشخاص، وإنما هي وإنما هو مال خيري ليس مملوكا للأشخاص، أو قد يكون وقفا ويطلق عليها ملكا لله جل وعلا، وكل مال هو ملك لله جل وعلا، وإنما مرادهم ليس مملوكا لأفراد الناس. وكثير يسأل يقول: أنا عندي زكاة بعض الجمعيات، يقول: لكن بقيت سنة لم نخرجها، هل تجب فيها زكاة؟ نقول: لا، ما تجب فيها زكاة. صناديق الخيرية، أحيانا يكون هناك صندوق خيري يجمع فيه تبرعات، يجمع ومتروك، وبقي سنة وسنتان وجمع مالا كثيرا، وقد يكون أحيانا حساب في البنك وبقي فيه السنتان والثلاث ولم يخرج، قد يكون بسبب الإهمال أو لأسباب أخرى، المهم أن المال بقي وهو من أموال الخيرية، نقول: لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه ليس مملوكا للأشخاص. القيد الثاني أو الأمر الثاني الذي يخرج بهذا القيد أو بهذا الشرط: المملوك ملكا ناقصا. أنا قد أملك مال لكن ملكي عليه ناقص. وما معنى النقص هنا؟ النقص هنا معناه أنني غير قادر على التصرف فيه، ما أستطيع أبيع ولا أشتري ولا أتصدق، ما أستطيع أخرج منها الزكاة أساسا. ومثال ذلك المال المسروق، هو عنده مليون لكنها مسروقة أو مغصوبة أو مفقودة لا يدري أين هي، أو قد حجر عليها بحق أو بظلم، قد يكون قد حجر عليه بسبب مشاكل مالية وكان الحجر من جهة قضائية، وقد يكون الحجر لا ظلما من حاكم ظالم ظلمه فحجر ماله ولا يستطيع التصرف عليه تصرف فيه، كما يقال حساب مجمد، فإذا جمد حسابه فهذا ملكه الآن عليه ناقص، ما يستطيع يبيع ولا يشتري ولا يأخذ ولا يعطي ولا يتصرف فيه، غير قادر على التصرف فيه، إذن هو الملك ناقص، إذن ما تجب فيه الزكاة. وسيأتينا أيضا في موضوع الدين، وأن الشخص إذا كان له مال قد دينه غيره، سلفه غيره، أقرضه غيره، فإنه غير قادر على التصرف فيه، ما يستطيع يبيع به ولا يشتري ولا، فهذا لا تجب فيه الزكاة. سيأتينا تفصيل موضوع الدين في حينه إن شاء الله تعالى. المساهمات والشركات التي تعثرت، تعلمون هناك شركات كثيرة ظهرت قبل فترة ثم تعثرت، ويقول المساهم أنا عندي 100,000 في هذه الشركة أو في هذه المساهمة، والشركة عند الآن مشاكل مالية مع الدولة، أو هناك من أقام عليها دعوى قضائية، المهم أن الآن متعطلة متوقفة، فهذه أيضا لا تجب فيها الزكاة، لأنك أنت غير قادر على التصرف في مالك، ما تستطيع تسترجعه ولا هي تستطيع أن تتحرك فيه ولا تستطيع أن تتاجر فيه، فهذا المال المتعثر لا تجب فيه الزكاة لفقدان شرط مهم، وهو شرط تمام الملك. ما الدليل على شرطية الملك وتمامه؟ الأدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة، فقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، فالنسبة هنا إلى أموال الناس، ومعنى أنه قادر على أخذ هذا المال، ومعنى أن صاحب المال قادر على أن يعطيه إلى العامل على هذه الزكاة. وأيضا في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أدعهم إلى شهادة لا إله إلا الله فإن أم أجابك، ثم أمر بالصلاة، ثم أمره بالصدقة أي بالزكاة، فقال له عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، والحديث في الصحيحين، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فهنا المعنى واضح، إذن أخذ من أهل العلم من ذلك شرطية تمام الملك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا شرط من شروط وجوب الزكاة أن يحول عليه الحول. والدليل على شرطية مضي الحول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث قد رواه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، وأخرجه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخرجه الدارقطني من حديث أنس، وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وقد ضعف هذا الحديث كثير من المحدثين، قد صححه موقوفا على الصحابة، فهو ثابت عن الصحابة وضعيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قول كثير من المحدثين. وممن صححه موقوفا يعني أثرا عن الصحابة البيهقي والدارقطني وعبد الحق الأشبيلي. يقول البيهقي بعد أن أشار إلى ضعف هذا الحديث قال: والاعتماد في ذلك على الموقوفات عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم. إلا أن هذا الحديث أيضا قد قواه آخرون، فقد قواه النووي رحمه الله، وقواه كذلك ابن حجر، وخصوصا حديث علي رضي الله تعالى عنه، وأنه قوي ويتقوى ويعتضد بالشواهد، ويتقوى أيضا ويعتضد بالآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن الآثار أحيانا يكون لها حكم المرفوع إذا لم يكن إذا كثرت، ولم يكن إلا أن يكون أخذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل هذا المعنى كاشتراط الحولية بوجوب الزكاة. يقول النووي رحمه الله، أنقله هنا لأهميته، النووي ضعف حديث عائشة في المجموع، وصحح حديث علي رضي الله تعالى عنه في الخلاصة، وقال وهو حديث صحيح أو حسن كما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية. وقواه ابن حجر أيضا في التلخيص بعد ذكر لحديث علي عند أبي داود، وقال لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة، انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد صحه من العلماء المعاصرين الألباني. فالحديث قد قواه عدد من الحفاظ، وهو قول قوي أي تصحيحه وتقويته. وأما الآثار فهي متعددة وثابتة، فالشرطية هنا واضحة، وعلى ذلك عامة العلماء. لعلنا هنا أن نأخذ بعض الأمثلة العملية في موضوع شرطية الحول ووجوب الزكاة. ومن أبرز الأمثلة في ذلك زكاة الرواتب. هل الراتب تجب فيه الزكاة؟ وكيف أخرج زكاة الراتب؟ أغلب الناس يأخذون رواتب شهرية. إحنا الآن ودنا ننزل الآن ما أخذنا على الواقع. كيف أخرج زكاتي من راتبي؟ نقول طبق الشروط، توافرت فيك الشروط، فأنت حر وقد ملكته وملكك تام وقد حال عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. ولنضرب بذلك مثالا، رجل يستلم الراتب، بل قبل ذلك أقول إن إخراج زكاة الرواتب تكون بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى وهي الأصعب لكنها الأدق، وهي أن يحسب كل راتب فيخرج زكاته. أنا استلمت شهر صفر وراتبي مثلا 6,000 ريال، واستلمت ووفرت منها 4,000 ريال، وبقيت سنة 12 شهرا، فإذا جاء صفر من بعد مضي سنة أخرج زكاة 4,000 ريال المتبقية، وشهر ربيع الأول كذلك، وهكذا بقية الشهور. بعض الناس يقول هذه الطريقة صعبة، تحتاج إلى كتابة وتقييد ومتابعة. نقول نعم، لكن هذا هو الحد الأدنى المطلوب. لكن هناك طريقة ثانية سهلة، وهي تعجيل الزكاة. فأنا مثلا أعجل زكاتي كما يفعل كثير من الناس، يحدد له يوم في السنة فيخرج زكاته، يقول زكاتي في رمضان، دخل رمضان يخرج زكاته، أو بعضهم في شعبان فيزكي ما مضى عليه سنة وما لم يمضي عليه سنة، اللي مضى عليه 6 أشهر وأربعة واثنين وشهر وشهرين، فيكون هنا قد عجل زكاته، اللي مضى عليه سنة هذا قد أخرجه، وما دون السنة قد عجله، وتأجيل الزكاة جائز. لكن بعض الناس يقول بهذه الطريقة أنا سأخرج أكثر من المطلوب وأنا محتاج، ودي أوفر الريال. نقول إذن عليك بالطريقة الأولى الأدق، لكن أكثر الناس يقول لا أنا ما عندي مانع أني أخرج أكثر من المطلوب، إذا كان الأمر كذلك فاختر الطريقة الثانية وهي الأسهل. إذن الطريقة الثانية أيسر، ما عليك إلا إذا حددت ذلك اليوم الذي تخرج فيه الزكاة تفتح حسابك وتنظر كم فيه ثم تخرج زكاته، فاللي دخل قبل 12 شهر والذي أدخل قبل شهر تخرج زكاة الجميع، وهي طريقة سهلة وميسرة تخرج بها الزكاة وزيادة. أرجو بذلك أن نكون قد بينا كيف الإنسان يخرج زكاته. ولكن أكثر الناس الآن اليوم أيضا ممن يستلمون الرواتب لا تجب عليهم الزكاة، لماذا؟ لأنه لم يحل عليه الحول، أو بل يعني لم يبلغ نصابا ولم يحل عليه الحول، فأكثر الناس يستنفذ راتبه في خلال الشهر، يستلمه الآن وما يأتي الراتب الجديد إلا وقد انتهى الأول، وربما وفر شيء يسير 500 1000 2000، لكنه لا يمضي معه فترة طويلة، شهران 3 6 أشهر ثم يصرفه، إما في أجار بيت أو غير ذلك من الأمور. المهم أنه لا يوجد عنده مال يبقى 6 سنة كاملة، وهذا أغلب حال الناس اليوم. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا تجب عليه الزكاة. قال المؤلف لما بعدما ذكر شرط الحول قال رحمه الله، قال إلا في الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. المؤلف قال نحن ذكرنا شرط الحول، قال يستثنى من 3 أشياء، ما يشترط له أن يحول عليه الحول، ما هي هذه الأشياء 3؟ قال إلا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض الحبوب والثمار أو المعادن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، هذه ما يشترط فيها أن تحول الحول، أن يحول عليه الحول. فالله جل وعلا يقول وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. إذن يجب عليك أنك تخرج الزكاة يوم الحصاد، إذا أخرجته، إذا 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 حصدته أو صرمته تخرج زكاته، ما تنتظر به سنة، فما بقي سنة، ما بقي منه سنة تخرج زكاته، لا، تخرجه وقت الحصاد. الثاني نماء النصاب من النتاج، نتاج سائمة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم السائمة، فإن نتاجها حولها حول أصلها. يعني الآن أنا عندي هذه السنة بداية السنة عندي مثلا 100 من الغنم سائمة، وأخرجت زكاة هذه السنة الشاة، وفي أثناء السنة قبل أن يحول الحول بشهر أنتجت وقت الولادة وأصبح عندي المجموع 130، نقول تجب في 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 الشياه هنا في الغنم تجب شاتان، وإن كان أغلب النتاج لم يحل عليه الحول، ما له إلا أشهر، والدليل على ذلك أن من كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عماله لأخذ الزكاة في الأموال الظاهرة ما كان يسألهم، وإنما كان يحسب عليهم وقت وجوب الزكاة كم العدد ثم يخرج منه، وهذا يؤكد على أن حولها حول أصلها. الثالث ربح، الربح وهو ربح التجارة، عروض التجارة، فحوله حول أصله، الأرباح حولها حول أصلها. ومثال ذلك إنسان فتح مشروع تجاري، نضرب مثال متكامل حتى يكون أوضح للجميع، فتح مشروع تجاري بنصف مليون ريال، فتح استأجر المعرض، أثث المعرض، اشترى سيارة، اشترى أغراض يعني تأثيثية للمكتب، أتى بعمال، صرف أكثر من 300,000، اشترى بضاعة، فلما مضت سنة فإذا عنده في المحل المعروض للبيع في المحل وفي المخزن قيمته 100,000 ريال، وعنده سيولة مالية في الحساب 100,000 ريال، تجب الزكاة في ماذا؟ في 200,000 ريال، مع أن المشروع قد بدأ بنصف مليون، لكن السيارة والأثاث والأجهزة والحاسب ونحو ذلك من الأجهزة والمكيفات والثلاجات كل هذه لا تجب فيها الزكاة، تجب في المعروض والمعد للبيع الذي سيتاجر به والسيولة التي عنده. مضت سنة، هذه السنة الأولى، السنة الثانية بارك الله في ماله ونمى ووصلت أرباحه عالية جدا وارتفعت، فأصبحت يعني قبل أن يحول الحول الثاني بأشهر بشهرين أو ثلاثة تدفقت الأرباح وأصبح عنده 500,000 ريال سيولة و100,000 بضاعة، فتجب الزكاة في كم؟ في 700,000 كلها، وإن كانت هذه الأرباح ما أتت إلا قبل أن يتم الحول بشهر أو شهرين أو ثلاثة، لأن حول الأرباح هو حول أصلها، وإلا فإن عروض التجارة تتنوع وتتغير، يأتي الإنسان يشتري مثلا بضاعة تمر ويبيعها ويشتري سيارة ثم يبيعها ثم يشتري مثلا إبل ثم يبيعها، كل ما يمر عليه في الأسبوع يشتري ويبيع أشياء كثيرة ومتنوعة، هذه أموال الآن تتنقل، هذه تجارة تتحول، ما هو كل مال يبدأ حول جديد وكل ما يأتي مال جديد له حول جديد، لا، أنت بدأت مشروع تجاري ابدأ من البداية، احسب من البداية، وإن تنوع المال وتشكل بسبب البيع والشراء، فالمقصود هو عروض التجارة، والمقصود من التجارة هو الحصول على المال، إذا تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول، وأرباحها حولها حول أصلها، احفظوا هذه القاعدة، نماء النتاج سائمة بهيمة الأنعام، وأرباح التجارة حولها حول أصلها. والثالث الذي لا تجب فيه أن يحول عليه الحول هو الخارج من الأرض. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ننهزم كما ينهزم بعض المنهزمين فيقول نعم ما له داعي هذه التفاصيل.